بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الثانية والسبعون بعد المئة. البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء يحكم بحكم المني ظاهرا، شرحناها. السبب الثاني من أسباب الغسل الجماع. الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في قبل المرأة أو في دبرها. الحشفة هذا الحز، إذا دخل في قبل المرأة أو في دبرها يسمى التقاء الختانين. إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، التقاء الختانين غيبوبة الحشفة، هذا الحشفة إذا غابت في الفرج، في داخل الفرج. ولو لم ينزل، في رواية لطيفة صحيحة السند عن زرارة عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فاختلف الأنصار والمهاجرون، فقال الأنصار: الماء من الماء، الماء من الماء، بما أنه ما أنزل أجل ما عليه غسل. فقال الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار. واضح. رواية قرأناها تبركان. نعم. إذن الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر طبعا من المرأة. وأما في غيرها نستجير بالله، فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء. نعم. فيما إذا كان محدثين بالحدث الأصغر، ولو كان قبل هذه الجريمة التي يهتز لها العرش، كان على وضوء ثم حصل هذا الشيء في غير المرأة فيكفي الغسل. أما إذا كان محدثا بالأصغر فلا بد من الجامع بين الغسل والوضوء. نعم. انتهينا من هذه المسألة. نعم. ويكفي في مقطوع الحشفة، قد يكون لمرض أو كذا الحشفة مقطوعة، ما يصدق معه الإدخال عرفا. نعم. إذا تحقق أن هذا الرجل أولج ذكره، وإن لم يكن بمقدار الحشفة. انتهينا. الثالثة والسبعون بعد المئة، إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره والحي والميت، نستجير بالله. نعم، حتى لو كان نعم واقع امرأة ميتة تكون جنبا. واضح المسألة. الرابعة والسبعون بعد المئة، إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلى المثانة. هاي المسألة اللي ذكرها الدكتور ذاك اليوم، أن بعض المرضى تكون عنده مشكلة فيتحرك المني من البروستات ومن ابن وين، يتحرك ويقذف داخل ما يخرج من إحليله شيء، فهني شو يسوي؟ ما يخرج. زين، جواب هالمسألة هو الدكتور يقول أثناء البول يخرج بعدين، لأنه حصل القذف، قذف المني لكن من الداخل. فالآن إذا خرج مع البول عليه غسل أم لا؟ نقول توجد صورتان، تارة بعد ما تحقق القذف في الداخل اضمحل لقلته استهلك، قام يطلع مع البول لكن مستهلكا بحيث يكون الخارج باول وفيه رذاذ أو شيء قليل بحيث مستهلك، هذا لا يشتق عليه جنوب. ومرة لا، عفوا، قطع بحيث يخرج مع البول ما يصدق عليه أنه ماني، هنا يجب الغسل. هذا جواب تلك المسألة اللي سألها الدكتور ذاك اليوم. إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم بامتزاجه به، بعد العلم بأنه خرج مني مع الدم. وإذا نزل إلى المثانة، هذا الدكتور شرح ذاك اليوم، يصير قذف داخل تحصل عفوا لذة وتحصل هالحكي، ها، لكنه استهلك في البول، لم يجب الغسل بخروجه. فيشترط في تحقق عنوان الجنابة أن يصدق خروج الماني، خرج ماني. الخامسة والسبعون بعد المئة، إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغير الاحتلام، تحرك ولم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل حتى لو كان عفوا أضر بنفسه وأمسك الآلة ومنعه من الخروج. تحرك المن حتى سواء كانت أسبابه محللة أو محرمة، وعلم بأن المني تحرك عن محله فأمسك بآلته ولم يخرج المني، لا يكون جنبا. فإذا تحرك عن محله بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل. انتهينا من هذه المسألة. السادسة والسبعون بعد المئة، هل يجوز للإنسان أن يجنب نفسه اختيارا حتى لو كان يعلم بأنه لا يتمكن من الغسل؟ القاعدة تقول إذا كنت لا تتمكن من الغسل ولكن تتمكن من البديل وهو التيمم، ما يخالف. الرواية تقول التيمم يكفيك 10 سنين، يعني كناية عن الطهارة. ولكن إذا كان يعلم أنه لو عجز نفسه لا يتمكن من الاثنين، لا من الغسل ولا من التيمم، فلا يجوز له أن يفوت غرض المولى تبارك وتعالى. أجل، يجوز للشخص يجوز إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت، وإن كان لا يقدر على الغسل إذا كان قادرا على التيمم لأنه أحد الطهورين. أما إذا لم يكن متمكنا من التيمم أيضا، ها، وبالنتيجة سيكون فاقدا للطهورين ومفوتا لغرض المولى تبارك وتعالى، فلا يجوز له ذلك. أما من كان متوضئا، ها، يعني فرع آخر، ها، من دخل الوقت، دخول الوقت له صورتان: مرة دخل الوقت وهو غير محصل للطهارة المائية، فهل يجوز له أن يجنب نفسه مع أنه لا يتمكن من الغسل؟ دخل الوقت وهو غير محصن للطهارة المائية، نقول له أي، إذا كنت تتمكن من التيمم فإنه بلي أحد الطهورين، وإذا كنت لا تتمكن من التيمم وبالنتيجة ستكون فاقدا للطهورين فلا يجوز. عندنا صورة ثانية: دخل الوقت وهو محصل للطهارة المائية، يعني وهو على وضوء، ها، هل يجوز أن يرفع هذه الطهارة المائية أن يجنب نفسه وينتقل إلى التيمم؟ لا يجوز على الأحواض. أما من كان متوضئا ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث، وأما من كان متوضئا عفوا ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث، فالأحوط لزوما أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت. كلامه عن الوضوء، يعني المقصود من كان محصنا للطهارة المائية، زين، بالفعل محصن، ولو نقض، ولو أحدث بالجنابة لا يمكنه أن يتوضأ مرة أخرى، فلا يجوز له أن يفوت الطهارة المائية اختيارا بعد حصولها وينتقل إلى التيمم. المسألة 77 بعد 100: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، عندنا قاعدة الاستصحاب، لا يجب عليه الغسل. وكذا عفوا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما. لو علم عفوا أنه أن هذه الآلة دخلت عفوا، لا حياء في الدين، ولكن مين يدري دخلت في القبول أو في الدبر أو بين الفخذين، هو علم أنه دخول صار، نعم، ولكن مين يدري وين. إذا في القبول قطعا موجب الغسل، إذا في الدبر قطعا موجب الغسل، إذا بين الفخذين لا يجب الغسل، في فرض عدم الإنزال طبعا، ما نزل الماني. أما إذا نزل الماني واضح. فإذا شك في القبل أو في الدبر فقط وجب الغسل، إذا احتمل في القبل أو في الدبر أو في غيرهما يجري قاعدة الاستصحاب أصالة عدم الجنابة. لا فرق في كون إدخال الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون الذكر مجردا أو ملفوفا بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك. طبعا تتعجبون في فقه غير أهل البيت عليهم السلام، الأمور موجودة، أنه إذا كان مغطى بكيس أو ما أدري شنو أو ملفوف خلاص لا يوجب الجنابة عند البعض. ما فقه أهل البيت سلام الله عليهم ما عندهم خلاف في هذا الشيء، أنه الآلة إذا دخلت سواء كانت مجردة أو ملفوفة ببلاستيك اللي تمنع من الحمل، تمنع من القذف في داخل قبل المرأة، أو كان ملفوف بخرقة، جميع الأنواع إذا تحقق الدخول وجب الغسل. هذا واضح. من أراد أن يعرف فتاوى الآخرين في هالمسألة يراجع كتاب الشيخ الوائلي رحمه الله فقه الجنس الفصل الثاني. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، الصلاة مطلقا، الصلاة واجبة كانت أو مندوبة لا تصح مع الجنابة، واضح؟ على صلاة الجنائز يمكن للإنسان أن يصلي محدثا بالأصغر أو بالأكبر، صلاة الجنائز يمكن. أما الصلاة غير الجنائز لا يتصح حتى أجزاؤها المنسية. أحيانا تنسى التشهد فيقول لك الفقيه تقضي التشهد أو تقضي السجدة، السجدة المقضية أو التشهد المقضي أيضا فيه يعني لا بد من الطهارة، لا بد من ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر. أما سجود السهو فهي واجب مستقل، لا تسمى صلاة وليست من أجزاء الصلاة، وجبت لأنك سهوت في الصلاة، فالأحوط استحبابا أن تكون متطهرا. أما لو أحدث الإنسان بالأصغر أو كذا وعليه سجود سهو يمكن أن يأتي بسجود السهو حتى لو كانوا محدثان. الطواف الفريضة، ويقصد بالطواف الفريضة يعني طواف العمرة، سواء كان جزء من حج أو من عمرة أو كذا، واضح؟ هذا المراد من طواف الفريضة، وإن كان جزءا من حج أو عمرة مندوبتين ولكن وجبت بالإحرام، كان إذا حجة الإسلام أو نعم، فإذا أحرم ولبى وجب عليه الطواف. هذا الطواف الواجب بالإحرام يشترط فيه الطهارة، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال، هناك الطواف المندوب لا إشكال أنه الحدث الأصغر لا يضر به، لكن بقينا في الحدث الأكبر باعتبار كيف يدخل المسجد وهو جنوب، فهنا بحث من هذه الحيثية، ولكن بحث طويل. إذا كان جنوباً ويريد أن يطوف طوافاً مستحباً، فالكلام في صحة الطواف إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. لهن يشككون أنه طهر بيتي كذا، يعني أن يكون الطواف في البيت في المسجد الحرام. الآن على بالي بتقول شيء أنه قد يكون حصلت الجنابة قهرا أو دخل ناسيا والآن مغلق الحرام ما يخلونه يطلع، بنظفون أو لشيء، يقول أنا قاعد الحين ولا أقدر أطلع أطوف أم لا، حصلت الآن الجنابة ولا يقدر يطلع لعذر شرعي، فالظاهر هنا هذا يحتاج لها تأمل. الثالث من الأمور التي تتوقف على عدم الجنابة الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو في قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه. زين، وكذا صوم ناس الغسل في شهر رمضان دون قضائه على ما سيأتي، صوم ناسي الغسل. إنسان في شهر رمضان نام وأجنب في النهار، يعني احتلم وهو نايم، صومه صحيح، فنسي أن يغتسل وصام يوم الثاني ناسيا، صومه يوم الثاني باطل، صومه يوم الثاني باطل. اليوم اللي أجنب فيه محتلما في أثناء النوم صومه صحيح لأنه نايم، فهو لا يصدق عليه أنه متعمد ولا يصدق عليه أنه ناسي، نائم محتلم فلم يغتسل ونسي أن يغتسل وصام يوم الثاني، صومه يوم الثاني 3-4 أيام ناسي، عليه القضاء. وكذا الصوم ناسي الغسل في شهر رمضان دون قضائه، أما لو نسي في القضاء ففيه سيأتي أنه لا يضر. منها شوف، إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب القضاء ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. واضح الكلام؟ نريد صوم القضاء. أحكام قضاء شهر رمضان: يعني مقتضى تلك العبارة أن الصوم، أن النسيان شنو يضر بشهر رمضان. لا، يقول ولا يلحق به غيره، ولا يلحق به غيره. شو؟ إذا نسي غسل الجنابة حتى مضى وجب عليه من شهر رمضان وجب عليه القضاء ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابان. يعني حتى القضاء إذا كنت ناسي للجنابة لا يضر. الرابع: مس كتاب الله، كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى كما تقدم في الوضوء، لا يصح مع الجنابة. الخامس: اللبث في المساجد، المث البقاء، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لا يريد أن يلبث ولكن يريد أن يضع شيء، بل الأحوط لزوما عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز، بتدخل من باب وتطلع من باب لا تضع فيها شيء، أو من خارجها. الجنب إذا كان عند باب المسجد لا يضع شيء، لا يضع كتاب أو تربة أو شيء في المسجد، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من باب إلا في المسجدين، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام، حتى الاجتياز الدخول من باب والخروج من باب لا يجوز. أما مثلا في مسجد الشجرة ما يخالف، المرأة تدخل من باب وتطلع من باب بهنية وتلبي وهي كذا. زين، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد النبي العظم صلى الله عليه وآله، فإنه لا يجوز الدخول فيها وإن كان لا نحو الاجتياز. والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة للمعصومين سلام الله عليهم، حضرات الأئمة، بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولكن هذا الحكم داخل عند الضريح المقدس ولا يلحق الأروقة على ما توصل للمعصوم صحن وبعدين رواق ورواق وبعدين بوابة وتالي القبر المعصوم. كلام هناك. أما الأروقة ما يخالف، الصحون الشريفة ما يخالف، إلا إذا كان بعض الأروقة هي مسجد، بعض الأروقة للإمام الرضا عليه السلام هي مسجد موقوفة مسجد، شيء ثاني، حرم من باب أنها مسجد. أما إذا كان رواق ولم يكن مسجدا ما يخالف. ولاحوط وجوبا الحق المشاهد المشرفة، زين، ولا يلحق بها أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها، يعني بعض الأروقة ثبت أنها مسجد، كما لا يلحق بها الصحن الشريف المطهر وإن كان الإلحاق آدابا واستحبابا، واحد وهو في هالحالة كيف يكون قريبا من جسد المعصوم سلام الله عليه. السادسة قراءة آية السجدة من سورة العزائم، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. في مسألة لطيفة جدا، اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال: من المعلوم أن سماحة السيد دام ظله يقول بأن غسلات الوضوء غير مأمور بها بالأمر النفسي وإنما هي محصلة للطهارة، والسؤال لو أن المكلف أتى بالغسلات والمسح مضافة إلى الله تعالى بالإضافة التذللية فقط دون إضافة أي قيد، فهل يصح منه الوضوء أو الغسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب من النجف الأشرف: يصح الوضوء في الفرض لثبوت الوجوب الغيري للغسلات عند سماحته دام ظله، فالوجوب الغيري بالمقدمة ثابت عند سماحة سيد السيستاني، علما أن نفس الطهارة على القول المذكور ليست مأمورا بها إلا بالأمر الغيري لكونه خارجا عن المأمور به وهو الصلاة، لأنها شرط للعمل وليست جزءا، مع أنه في حال حصول قصد القربة يصح العمل على كل حال وإن اشتبه في تشخيص مصب الأمر بالدقة، والله العالم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.